الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الغصب. والغصب لغة هو أخذ الشيء ظلما وقهرا، وأما في الاصطلاح فهو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، وحكمه أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع، إذا قال المؤلف رحمه الله: يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال: يأثم الغاصب، ذلك كما قلنا لأن الغصب محرم بالكتاب والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومنه قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأما من السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبته في حجة الوداع في يوم النحر، وهو يوم حرام في شهر حرام في البلد الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن فحرمة دم المسلم وماله وعرضه حرام كحرمة يوم النحر في الشهر الحرام، وهو شهر ذي الحجة في البلد الحرام في مكة المكرمة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد وغيره وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأيضا من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين. وأما الإجماع فمنعقد على حرمة الغصب. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة، فمن غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا بغير خلاف نعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته، ولا يتحقق ذلك إلا برده. إذن الإجماع منعقد على حرمة الغصب، والإجماع أيضا منعقد على لزوم رد المغصوب إن كان باقيا. أما إن تلف فيجب عليه أن يرد بدله، لقول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والبدل إما أن يكون مثلا أو قيمة كما سيأتي تفصيله من كلام المؤلف رحمه الله. قال مؤلف رحمه الله: وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه. قوله ليس لعرق ظالم حق، أي أن الغاصب الذي يأخذ ما ليس له ويغرس في أرض غيره ليس له حق مطلقا لأنه غاصب، وذلك جاء في حديث سعيد بن زيد عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس لعرق ظالم حق. قال: ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال: ومن غرس أيضا في أرض غيره غرسا رفعه. فذكر المؤلف رحمه الله هنا الزرع والغرس، والفرق بين الزرع والغرس أن الغرس يكون للنخل والشجر، الغرس يكون للنخل والشجر، أما الزرع فهو الذي تطرح بذوره ويحرث مثل القمح والشعير، مثل القمح والشعير الذي تحرث الأرض وترمى البذور هذا يسمى زرع، أما الغرس فيكون للنخيل وللشجر. قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ليس له من الزرع شيء وله نفقته. فذكر المؤلف رحمه الله هنا أولا مسألة الزرع: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، يعني غصب أرضا وزرعها بزرع، زرعها بقمح أو شعير أو نحو ذلك، فهنا المؤلف رحمه الله قال أنه ليس له من الزرع شيء وله نفقة هذا الزرع، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال، من أهل العلم من قال أن لصاحب الأرض أن يجبر الغاصب على قلع الزرع، وهذا قول أكثر الفقهاء أنهم قالوا لصاحب الأرض أن يجبر الغاصب على قلع هذا الزرع. القول الثاني أنه لا يملك إجبار الغاصب على قلع الزرع، ويخير مالك الأرض بين أمرين: إما أن يبقي الزرع في الأرض إلى الحصاد ويترك الغاصب يحصد هذا الزرع ثم يأخذ من الغاصب أجر الأرض وأرشى نقصها. القول الثاني أو الخيار الثاني أن يدفع إلى الغاصب نفقته ويكون الزرع له. إذن مسألة الزرع ذهب أكثر الفقهاء إلى أن مالك الأرض يحق له أن يجبر الغاصب على أن يقلع هذا الزرع من أرضه. ومن أهل العلم من قال بقول المؤلف أنه لا يجبر الغاصب على قلع الزرع، ويخير مالك الأرض بين أمرين: إما أن يقول للغاصب خذ النفقة التي أنفقتها على هذا الزرع واترك الزرع، أو أنه يترك الغاصب يحصد هذا الزرع ويتركه إلى وقت الحصاد، ثم يجبر الغاصب على أن يدفع له أجرة الأرض وقيمة النقص الذي حصل في هذه الأرض. القول الثالث في المسألة وهو قول أن المسألة فيها تفصيل، إذا كان وقت الزرع لم يفت، يعني هناك وقت حتى يزرع صاحب الأرض يحرث ويبذر، فهنا له أن يجبر الغاصب على قلع الزرع. أما إذا كان وقت الزرع قد فات فعن مالك روايتان، رواية أن له قلعه، والرواية المشهورة أنه ليس له قلعه وله أجرة الأرض. إذن هذا التفصيل في مسألة الزرع. إذن قلنا أكثر الفقهاء على أنه يجبر الغاصب أن يقلع الزرع، ومنهم من قال أنه يخير إما أن يقول للغاصب ابقى إلى وقت الحصاد واحصد، ثم ادفع لي أجرة الأرض وادفع لي أيضا قيمة النقص في الأرض. أو أنه يعطيه ما أنفقه على الزرع ويقول له اترك الزرع واذهب، ويكون الزرع لصاحب الأرض. هذا التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وهذا طبعا إذا كان قبل الحصاد، أما إذا كان بعد حصاد الغاصب للزرع فإن الزرع الذي حصده الغاصب يكون له، ويجبر أن يدفع الأجرة، أجرة الأرض، ويضمن ما نقص منها. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا كان هذا بعد حصاد الغاصب للزرع فإنه للغاصب، لا نعلم فيه خلافا، وذلك لأنه نماء ماله وعليه الأجرة إلى وقت التسليم وضمان النقص. عليه الأجرة، أجرة الأرض، إلى وقت التسليم، وعليه أيضا ضمان النقص، لأن الأرض كما يقول أهل الخبرة تنقص بالغرس والزرع، لأن هذا زرع فيها وغرس فيها يقول أنها غير جيدة، بخلاف إذا لم يغرس أو تزرع فيها يقول أن هذه الأرض أرض بكر، يقول أنها تنقص بالزرع والغرس من المعادن والمواد العضوية وغير ذلك، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لمسألة الزرع. أما بالنسبة للغرس، قال المؤلف رحمه الله: ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه. من غرس في أرض غيره غرسا رفعه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولو اغتصب أرضا فغرسها نخلا أو أصولا، أو بنى فيها بناء، أو شق فيها أنهارا، كان عليه كراء مثل الأرض بالحال الذي اغتصبها إياه، وكان على الباني والغارس أن يقلع بناءه وغرسه، فإذا قلعه ضمن ما نقص القلع الأرض حتى يرد إليه الأرض بحالها حين أخذها، ويضمن القيمة بما نقصها. إذن إذا اغتصب الأرض فغرس فيها النخل أو بنى فيها البناء، فهنا عليه كراء مثل الأرض، كراء بمعنى الأجرة، فعليه أجرة الأرض من وقت ما أخذها لحين تسليمها، وكان على الغاصب الذي بنى أو غرس وجب عليه أن يقلع الغرس وأن يقلع أيضا البناء، والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. وقال ابن قدامة رحمه الله: إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه لزم الغاصب ذلك، ولا نعلم فيه خلافا. إذن بالإجماع يجب على الغاصب أن يقلع الغرس والبناء بلا خلاف كما ذكر ابن قدامة رحمه الله. قال: وإذا أراد صاحب الأرض أخذ الشجر والبناء بغير عوض لم يكن له ذلك، لأنه عين مال الغاصب، فلم يملك صاحب الأرض أخذه. إذن لا يجوز لصاحب الأرض أن يأخذ الشجر أو البناء بغير عوض. قال: وإن اتفق على تعويضه عنه بالقيمة أو غيرها جاز، لأن الحق لهما، فجاز ما اتفق عليه. فإذا اتفقوا على قيمة ابق الغرس أو البناء وخذ بدلا عنه جاز. قال: وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه وقبله المالك جاز، وإن أبى قبوله وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على قبوله. إذن إذا وهب الغاصب البناء والغرس لصاحب الأرض جاز. وإن أبى قبوله وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على قبوله. يعني إذا صاحب الأرض قال: لا أريد البناء ولا أريد الغرس، وكان في قلع البناء وقلع الغرس غرض صحيح لصاحب الأرض، فهنا يجبر الغاصب على قلع البناء وقلع الغرس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقال بعض أهل العلم: إن كان الضرر كثيرا وليس لصاحبه غرض صحيح بعينه فأنه يعطى مثله أو قيمته، خصوصا إذا علمنا أن قصد المالك المضار بالغاصب. وهذا القول له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ويقول: من ضار ضار الله به. لكن لو كان هذا التضمين سبيلا لتقليل الغصب والعدوان على الناس، فالقول بالمذهب أقوى من القول الثاني، وهذا هو الراجح. إذن الشيخ العثيمين يقول: إذا كان للمالك غرض صحيح بأن يهدم البناء ويقلع الغرس، فهنا يجب على الغاصب أن يقلع البناء ويقلع الغرس. لكن إذا كان صاحب الأرض ليس له غرض صحيح وإنما يريد أن يضر بالغاصب فقط، فهنا يقول الشيخ العثيمين: بعض أهل العلم قال أنه لا يجبر على ذلك إن لم يكن لصاحب الأرض غرض صحيح، وهذا القول من بعض أهل العلم له وجه، والله تعالى أعلم. لكن كما قلنا، أهل العلم قالوا بوجوب قلع البناء وقلع الغرس إذا أراد ذلك صاحب الأرض، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. لا يحل الانتفاع بالمغصوب كما تقدم معنا من الأدلة على حرمة مال المسلم، وعدم جواز الانتفاع بمال المسلم إلا بطيبة من نفسه. وذكرنا الإجماع على حرمة الغصب، وبالتالي حرمة الانتفاع بالمغصوب، وذكرنا أيضا الإجماع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا. أما إذا تلف المغصوب فيجب رد بدله، والبدل إما أن يكون مثلا أو يكون قيمة. فمن أتلف المغصوب عليه إما مثل المغصوب أو قيمته. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن تلف في يده لزمه بدله، لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولأنه لما تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية. قال: ثم ينظر، فإن كان مما تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالحبوب والأدهان وجب مثله، لأن المثل أقرب إليه من القيمة. قال: وما تماثل أجزاؤه وتقارب صفاته كالدراهم والدنانير والحبوب والأدهان ضمن بمثله بغير خلاف. قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته. إذن ما كان له مثل المطعوم سواء كان مشروبا أو مأكولا، فنقل ابن عبد البر الإجماع على أن مستهلكه يضمن مثله لا القيمة، لأن المثل أقرب من القيمة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله أيضا، قال: المثلي يضمن بمثله، المثلي يضمن بمثله. قال: هذه قاعدة متفق عليها. قال: والمثلي كل ما له مثل أو شبه، سواء كان مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو كان جمادا أو مصنوعا أو غير مصنوع. يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف إبلا فرد مثلها ولم يرد القيمة. إذن ما كان له مثل فيجب رد مثله ولا تجب القيمة. واستدل الشيخ العثيمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف إبلا كما تقدم معنا، ورد مثلها ولم يرد القيمة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ويدل لهذا أيضا قصة الصحفة والطعام، حيث أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بصحفة مع رسول لها، فأتى الرسول بالطعام والصحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى نسائه فغارت التي هو في بيتها وضربت بيد الرسول حتى سقطت الصحفة وتكسرت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها وطعامها، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام، وهذا دليل واضح. إذن إذا كان له مثل فإنه يضمن بمثله. قالوا: لأن مطابقة المثل للشيء أقوى من مطابقة القيمة له، هذا إذا كان له مثل. دليل ذلك كما ذكر الشيخ العثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استلف إبلا رد مثلها ولم يرد القيمة. وأيضا في مسألة الصحفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام، فرد مثل ولم يرد القيمة، إذا الأولى أن يرد المثل. إذن إذا كان المغصوب باقيا فيجب رد المغصوب، عين المغصوب إذا كانت باقية وجب رد المغصوب، أما إذا تلف فيجب رد المثل إذا كان له مثل أو شبه، وإذا لم يكن له مثل فترد القيمة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الغصب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. كتاب العتق، والعتق بكسر العين وسكون القاف بمعنى الحرية، بمعنى الحرية. والعتق في الشرع هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإثبات الحرية لها. فالعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وسمي العبد بالرقبة وخصت الرقبة دون سائر الأعضاء كما قال الإمام النووي رحمه الله، مع أن العتق يتناول الجميع، قال لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج، فإذا اعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك، والله تعالى أعلم. فالعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. قال المؤلف رحمه الله: أفضل الرقاب أنفسها. أفضل الرقاب أنفسها، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فأغلاها وأنفسها عند أهلها هذه الرقبة أفضل الرقاب وأكثرها أجرا في عتقها. وجعل الله تبارك وتعالى الأجر العظيم في العتق، ورغب أيضا فيه تبارك وتعالى، وجعل العتق فكاكا للمسلم من النار، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. الذي يعتق رقبة الله تبارك وتعالى يعتق بكل عضو من أعضاء الرقبة عضوا من أعضاء المعتق من النار. وأيضا جاء في حديث أبي أمامة عند أحمد والترمذي، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه. فهذا أجر العتق. وكون أفضل الرقاب وأكثرها أجرا هي أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله دليله حديث سفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشته. فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشته. فاعتقتني واشترطت علي. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح الحديث: قال: لو قال رجل لعبده أعتقك على أن تخدمني شهرا فقبل، أعتق في الحال وعليه خدمة شهر، ولو قال على أن تخدمني أبدا أو مطلقا يعتق في الحال وعليه قيمة رقبته للمولى. وهذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمة، وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء. وقال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق، لأنه شرط لا يلاقي ملكا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في الإجارة أو في معناها. إذن جمهور الفقهاء لا يصححون هذا الشرط، جمهور الفقهاء لا يصححون هذا الشرط، ولكنه على الراجح هو شرط صحيح، هو شرط صحيح للحديث، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله قال: وإن شرط به خدمة معلومة بعد العتق جاز. وبه قال عطاء وابن شبرمة. وقال مالك والزهري: لا يصح، لأنه ينافي مقتضى العقد أشبه لو شرط ميراثه. لكن الصحيح الجواز. قال: ولنا يعني من يقول بالجواز دليله أنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعتق كل من صلى من سبي العرب، وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي 3 سنوات. ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة أشبه ما لو شرطها قبل العتق، ولأنه شرط نفعا معلوما أشبه ما لو شرط عوضا معلوما. إذن الصحيح أن هذا الشرط جائز بدليل أثر عمر، وأيضا لأنه اشترط نفعا معلوما وهو الخدمة، وهو شبيه بما أنه لو شرط عوضا معلوما. فبما أنه لو شرط عوضا معلوما جاز، أيضا لو شرط كالمكاتب، يعني سيأتي ما هو المكاتب، أيضا لو شرط نفعا معلوما جاز. قال ابن قدامة: ولا نسلم أنه ينافي مقتضى العقد، فإن مقتضاه العقد عند الأداء، وهذا لا ينافي، فإن مقتضاه العتق عند الأداء وهذا لا ولا ينافي. إذن لا نسلم لهم أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هو أن يعتق عند الأداء، وهذا لا ينافي هذا، وهذا الشرط لا ينافي هذا المقتضى، والله تعالى أعلم. إذن يجوز هذا الشرط بدلالة الحديث وبما ذكره ابن قدامة رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن ملك رحمه عتق عليه، أي من ملك أحدا من محارمه فإنه يعتق ويكون حرا بمجرد تملكه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم بالنسبة للآباء والأبناء. ورد في ذلك حديث سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهذا الحديث وإن كان مختلف في صحته بين أهل العلم، لكن قال به جمهور أهل العلم بالنسبة للآباء والأبناء. قال الإمام النووي رحمه الله: وقال جماهير العلماء: يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا أو علون، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره. ومختصر ذلك أنه يعتق عمود النسب بكل حال. إذن جمهور أهل العلم على أنه يحصل العتق في الآباء والأمهات وإن علون، وفي الأبناء وإن سفلوا. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم خلافا لأهل الظاهر. لكن من قال أن عمود النسب الآباء وإن علون وإن علوا والأبناء وإن سفلوا، اختلفوا فيما وراء ذلك، يعني غير الآباء. عندما نقول الآباء يعني الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علون. وعندما نقول الأبناء أي الذكور والإناث وإن سفلوا. فهذا قال به جمهور أهل العلم أنه يعتق بمجرد الملك. أما فيما وراء ذلك اختلف أهل العلم في الإخوة وغيرهم من ذوي الأرحام. فقال الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يعتق غيرهما بالملك، لا الأخوة ولا غيرهم، فلا يعتق سوى الآباء والأبناء. أما الإمام مالك فله عدة روايات، منها أنه يعتق الآباء والأبناء فقط، ومنها ما قال في الرواية الأخرى أنه يعتق أيضا الأخوة. وأبو حنيفة قال يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، وهذا قول مالك، قول ثالث الإمام مالك، والله تعالى أعلم. المهم عندنا جمهور أهل العلم قالوا بأنه يعتق الآباء والأبناء خلافا لأهل الظاهر. أما أهل الظاهر قالوا أنه لا يعتق أحد منهم لمجرد الملك، سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق. واحتجوا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذن ذهب أهل الظاهر لأن لمفهوم هذا الحديث أنه لا يعتق بمجرد الملك، لكن جمهور أهل العلم قالوا أن معنى الحديث أنه لأنه تسبب في شراء والده، وشراء والده يترتب عليه عتقه، أضيف العتق إليه، فهذا هو معنى الحديث. وجمهور أهل العلم إذن خلافا لأهل الظاهر أنه بمجرد الملك يعتق الآباء ويعتق الأبناء، وفي الإخوة وغيرهم خلاف كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه، وإلا عتقه الإمام أو الحاكم. استدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم مملوكه أو ضربه فكفرته أن يعتقه. لكن ما معنى الكفارة هنا؟ هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ قال الإمام النووي رحمه الله وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه، فيه إزالة إثم ظلمه. ومما استدلوا به لعدم وجوب عتاقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها، قالوا ليس لنا خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. إذن هذا الحديث لا يوجب العتق بالضرب الخفيف واللطم، بل هو مندوب غير واجب لهذا الحديث، وهو أنهم لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. قال القاضي عياض وأجمع العلماء أنه لا يجب اعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. إذن الضرب الخفيف أو اللطم أو كذا لا يوجب الاعتاق وجوبا، لكن هو مندوب ومستحب كفارة لما فعله، لكن على الوجوب ليس بواجب بالإجماع. قال واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك، أو حرقه بنار، أو قطع عضو له، أو أفسده، أو نحو ذلك مما فيه مثله. فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده، ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء لا يعتق عليه. إذن الأمر الخفيف بالإجماع لا يعتق وجوبا وإنما استحبابا، لكن إذا كثر هذا الضرب كان يكون ضربا مبرحا أو يقطع منه عضو أو يحرق بالنار أو يمثل به، فهنا اختلف أهل العلم. ذهب الإمام مالك والمالكية والليث بن سعد إلى أنه يعتق بمثل هذا الفعل، أما سائر العلماء قالوا أنه لا يعتق عليه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن آتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد. من أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني إذا كان هناك عبد مملوك بين رجلين أو أكثر، فقام أحد الشركاء بعتق هذا العبد، فهنا يعتق نصيبه من العبد، وهذا بالإجماع. إذا أعتق العبد فنصيبه يعتق إجماعا. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق، فهذا المعتق يعتق نصيبه مباشرة، لكن بالنسبة لنصيب شركائه فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يكون المعتق موسرا عنده مال، فإذا كان المعتق موسرا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبد يكون كله حرا من حين الإعتاق، وليس للشريك أن يطالب إلا بقيمة نصيبه من المعتق. إذن الشريك الأول هذا المعتق أعتق فنصيبه أعتق بالاتفاق، ما في خلاف. فإذا كان هذا المعتق موسرا يعتق العبد كله، والشريك الثاني لا يحق له إلا أن يطالب بقيمة نصيبه من المعتق فقط، ويكون العبد معتقا بالكامل. والقول الآخر أنه لا يعتق بقية العبد إلا بدفع القيمة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وهو قول الإمام الشافعي. هذا في حال أن يكون المعتق موسرا عنده مال. أما إذا كان المعتق معسرا ليس عنده مال حال الإعتاق، فهنا يعتق نصيبه وينفذ العتق في نصيبه، ولا يطالب المعتق بشيء لأنه معسر، ولا يستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان لحديث ابن عمر. وهذا المذهب كما قال الإمام النووي رحمه الله هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ومذهب أبي عبيد. إذن إذا كان معسرا يعتق نصيب المعتق ونصيب الشريك يبقى كما هو، فيبقى العبد جزء منه معتق وجزء منه رقيقا، ولا يستسعى العبد، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أن العبد يستسعى، معنى يستسعى يعني يعتق مثلا نصفه ويبقى نصفه رقيقا، فهذا العبد يعمل ويأتي بالمال ويدفع للشريك الثاني نصيبه حتى يعتق. استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. وفي رواية: فإن لم يكن له مال، يعني المعتق ليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه. لكن هذه الزيادة، زيادة الاستسعاء، اختلف فيها أهل العلم، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من رأي قتادة؟ لذلك حصل الخلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. المهم أن العبد إذا كان مملوكا لشريكين مثلا، وأحد الشريكين أعتق هذا العبد، فهنا نصيب المعتق يعتق مباشرة، ونصيب الشريك الثاني على التفصيل الذي ذكرناه. إذا كان المعتق موسرا فهنا يعتق العبد كله، والشريك الثاني يطالب المعتق بنصيبه بثمن حصته. أما إذا كان معسرا فيعتق نصف العبد والنصف الثاني لا يعتق، في يبقى رقيقا في قول جمهور أهل العلم، وقول آخر كما ذكرنا أنه يستسعى العبد، يعني يطالب أو يقال له اعمل وأتي بالمال وادفع ما بقي من نصيب الشريك الآخر حتى تعتق عتقا كاملا. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الغصب. والغصب لغة هو أخذ الشيء ظلما وقهرا، وأما في الاصطلاح فهو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. وحكمه أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع، إذا قال المؤلف رحمه الله: يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال: يأثم الغاصب، ذلك كما قلنا لأن الغصب محرم بالكتاب والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومنه قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأما من السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبته في حجة الوداع في يوم النحر، وهو يوم حرام في شهر حرام في البلد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض. إذن فحرمة دم المسلم وماله وعرضه حرام كحرمة يوم النحر في الشهر الحرام وهو شهر ذي الحجة في البلد الحرام في مكة المكرمة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد وغيره وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأيضا من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين. وأما الإجماع فمنعقد على حرمة الغصب. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة، فمن غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا بغير خلاف نعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته، ولا يتحقق ذلك إلا برده. إذن الإجماع منعقد على حرمة الغصب، والإجماع أيضا منعقد على لزوم رد المغصوب إن كان باقيا. أما إن تلف فيجب عليه أن يرد بدله، لقول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والبدل إما أن يكون مثلا أو قيمة كما سيأتي تفصيله من كلام المؤلف رحمه الله. قال مؤلف رحمه الله: وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه. قوله ليس لعرق ظالم حق، أي أن الغاصب الذي يأخذ ما ليس له ويغرس في أرض غيره ليس له حق مطلقا لأنه غاصب، وذلك جاء في حديث سعيد بن زيد عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس لعرق ظالم حق. قال: ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال: ومن غرس أيضا في أرض غيره غرسا رفعه. فذكر المؤلف رحمه الله هنا الزرع والغرس، والفرق بين الزرع والغرس أن الغرس يكون للنخل والشجر، الغرس يكون للنخل والشجر، أما الزرع فهو الذي تطرح بذوره ويحرث مثل القمح والشعير، مثل القمح والشعير الذي تحرث الأرض وترمى البذور هذا يسمى زرع، أما الغرس فيكون للنخيل وللشجر. قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ليس له من الزرع شيء وله نفقته. فذكر المؤلف رحمه الله هنا أولا مسألة الزرع، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، يعني غصب أرضا وزرعها بزرع، زرعها بقمح أو شعير أو نحو ذلك. فهنا المؤلف رحمه الله قال أنه ليس له من الزرع شيء وله نفقة هذا الزرع، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال. من أهل العلم من قال أن لصاحب الأرض أن يجبر الغاصب على قلع الزرع، وهذا قول أكثر الفقهاء أنهم قالوا لصاحب الأرض أن يجبر الغاصب على قلع هذا الزرع. القول الثاني أنه لا يملك إجبار الغاصب على قلع الزرع، ويخير مالك الأرض بين أمرين، إما أن يبقي الزرع في الأرض إلى الحصاد ويترك الغاصب يحصد هذا الزرع ثم يأخذ من الغاصب أجر الأرض وأرشى نقصها. القول الثاني أو الخيار الثاني أن يدفع إلى الغاصب نفقته ويكون الزرع له. إذن مسألة الزرع ذهب أكثر الفقهاء إلى أن مالك الأرض يحق له أن يجبر الغاصب على أن يقلع هذا الزرع من أرضه. ومن أهل العلم من قال بقول المؤلف أنه لا يجبر الغاصب على قلع الزرع، ويخير مالك الأرض بين أمرين، إما أن يقول للغاصب خذ النفقة التي أنفقتها على هذا الزرع واترك الزرع، أو أنه يترك الغاصب يحصد هذا الزرع ويتركه إلى وقت الحصاد ثم يجبر الغاصب على أن يدفع له أجرة الأرض وقيمة النقص الذي حصل في هذه الأرض. القول الثالث في المسألة وهو قول أن المسألة فيها تفصيل، إذا كان وقت الزرع لم يفت، يعني هناك وقت حتى يزرع صاحب الأرض يحرث ويبذر، فهنا له أن يجبر الغاصب على قلع الزرع. أما إذا كان وقت الزرع قد فات فعن مالك روايتان، رواية أن له قلعه، والرواية المشهورة أنه ليس له قلعه وله أجرة الأرض. إذن هذا التفصيل في مسألة الزرع. إذن قلنا أكثر الفقهاء على أنه يجبر الغاصب أن يقلع الزرع، ومنهم من قال أنه يخير إما أن يقول للغاصب ابقى إلى وقت الحصاد واحصد ثم ادفع لي أجرة الأرض وادفع لي أيضا قيمة النقص في الأرض. أو أنه يعطيه ما أنفقه على الزرع ويقول له اترك الزرع واذهب، ويكون الزرع لصاحب الأرض. هذا التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وهذا طبعا إذا كان قبل الحصاد، أما إذا كان بعد حصاد الغاصب للزرع فإن الزرع الذي حصده الغاصب يكون له، ويجبر أن يدفع الأجرة، أجرة الأرض، ويضمن ما نقص منها. قال ابن قدامة رحمه الله إذا كان هذا بعد حصاد الغاصب للزرع فإنه للغاصب لا نعلم فيه خلافا، وذلك لأنه نماء ماله وعليه الأجرة إلى وقت التسليم وضمان النقص. عليه الأجرة، أجرة الأرض، إلى وقت التسليم وعليه أيضا ضمان النقص، لأن الأرض كما يقول أهل الخبرة تنقص بالغرس والزرع، لأنها إذا زرع فيها وغرس فيها يقول أنها غير جيدة، بخلاف إذا لم يغرس أو تزرع فيها يقول أن هذه الأرض أرض بكر، يقول أنها تنقص بالزرع والغرس من المعادن والمواد العضوية وغير ذلك، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لمسألة الزرع. أما بالنسبة للغرس، قال مؤلف رحمه الله: ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه، من غرس في أرض غيره غرسا رفعه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولو اغتصب أرضا فغرسها نخلا أو أصولا أو بنى فيها بناء أو شق فيها أنهارا كان عليه كراء مثل الأرض بالحال الذي اغتصبها إياه، وكان على الباني والغارس أن يقلع بناءه وغرسه، فإذا قلعه ضمن ما نقص القلع الأرض حتى يرد إليه الأرض بحالها حين أخذها، ويضمن القيمة بما نقصها. إذا اغتصب الأرض فغرس فيها النخل أو بنى فيها البناء فهنا عليه كراء مثل الأرض، كراء بمعنى الأجرة، فعليه أجرة الأرض من وقت ما أخذها لحين تسليمها، وكان على الغاصب الذي بنى أو غرس وجب عليه أن يقلع الغرس وأن يقلع أيضا البناء، والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. وقال ابن قدامة رحمه الله: إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه لزم الغاصب ذلك ولا نعلم فيه خلافا. إذن بالإجماع يجب على الغاصب أن يقلع الغرس والبناء بلا خلاف كما ذكر ابن قدامة رحمه الله. قال: وإذا أراد صاحب الأرض أخذ الشجر والبناء بغير عوض لم يكن له ذلك، لأنه عين مال الغاصب فلم يملك صاحب الأرض أخذه. إذن لا يجوز لصاحب الأرض أن يأخذ الشجر أو البناء بغير عوض. قال: وإن اتفق على تعويضه عنه بالقيمة أو غيرها جاز، لأن الحق لهما فجاز ما اتفق عليه. فإذا اتفقوا على قيمة ابقي الغرس أو البناء وخذ بدلا عنه جاز. قال: وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه وقبله المالك جاز، وإن أبى قبوله وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على قبوله. إذا وهب الغاصب البناء والغرس لصاحب الأرض جاز، وإن أبى قبوله وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على قبوله. يعني إذا صاحب الأرض قال: لا أريد البناء ولا أريد الغرس، وكان في قلع البناء وقلع الغرس غرض صحيح لصاحب الأرض، فهنا يجبر الغاصب على قلع البناء وقلع الغرس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقال بعض أهل العلم: إن كان الضرر كثيرا وليس لصاحبه غرض صحيح بعينه فأنه يعطى مثله أو قيمته، خصوصا إذا علمنا أن قصد المالك المضار بالغاصب. وهذا القول له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول من ضار ضار الله به، لكن لو كان هذا التضمين سبيلا لتقليل الغصب والعدوان على الناس فالقول بالمذهب أقوى من القول الثاني، وهذا هو الراجح. إذن الشيخ العثيمين يقول إذا كان للمالك غرض صحيح بأن يهدم البناء ويقلع الغرس، فهنا يجب على الغاصب أن يقلع البناء ويقلع الغرس. لكن إذا كان صاحب الأرض ليس له غرض صحيح وإنما يريد أن يضر بالغاصب فقط، فهنا يقول الشيخ العثيمين بعض أهل العلم قال أنه لا يجبر على ذلك إن لم يكن لصاحب الأرض غرض صحيح، وهذا القول من بعض أهل العلم له وجه، والله تعالى أعلم. لكن كما قلنا أهل العلم قالوا بوجوب قلع البناء وقلع الغرس إذا أراد ذلك صاحب الأرض، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. لا يحل الانتفاع بالمغصوب كما تقدم معنا من الأدلة على حرمة مال المسلم وعدم جواز الانتفاع بمال المسلم إلا بطيبة من نفسه، وذكرنا الإجماع على حرمة الغصب وبالتالي حرمة الانتفاع بالمغصوب، وذكرنا أيضا الإجماع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا. أما إذا تلف المغصوب فيجب رد بدله، والبدل إما أن يكون مثلا أو يكون قيمة، فمن أتلف المغصوب عليه إما مثل المغصوب أو قيمته. قال ابن قدامة رحمه الله فإن تلف في يده لزمه بدله، لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأنه لما تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية. قال ثم ينظر، فإن كان مما تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالحبوب والأدهان وجب مثله، لأن المثل أقرب إليه من القيمة. قال وما تماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدراهم والدنانير والحبوب والأدهان ضمن بمثله بغير خلاف. قال ابن عبد البر كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته. إذن ما كان له مثل المطعوم سواء كان مشروبا أو مأكولا، فنقل ابن عبد البر الإجماع على أن مستهلكه يضمن مثله لا القيمة، لأن المثل أقرب من القيمة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله أيضا قال المثلي يضمن بمثله، المثلي يضمن بمثله، قال هذه قاعدة متفق عليها. قال والمثلي كل ما له مثل أو شبه سواء كان مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو كان جمادا أو مصنوعا أو غير مصنوع. يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف إبلا فرد مثلها ولم يرد القيمة. إذن ما كان له مثل فيجب رد مثله ولا تجب القيمة. واستدل الشيخ العثيمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف إبلا كما تقدم معنا ورد مثلها ولم يرد القيمة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله ويدل لهذا أيضا قصة الصحفة والطعام، حيث أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بصحفة مع رسول لها، فأتى الرسول بالطعام والصحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى نسائه فغارت التي هو في بيتها وضربت بيد الرسول حتى سقطت الصحفة وتكسرت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها وطعامها، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام، وهذا دليل واضح. إذن إذا كان له مثل فإنه يضمن بمثله، قالوا لأن مطابقة المثل للشيء أقوى من مطابقة القيمة له، هذا إذا كان له مثل. دليل ذلك كما ذكر الشيخ الوثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استلف إبلا رد مثلها ولم يرد القيمة. وأيضا في مسألة الصحفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام، فرد المثل ولم يرد القيمة، إذا الأولى أن يرد المثل. إذن إذا كان المغصوب باقيا فيجب رد المغصوب، عين المغصوب إذا كانت باقية وجب رد المغصوب، أما إذا تلف فيجب رد المثل إذا كان له مثل أو شبه، وإذا لم يكن له مثل فترد القيمة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الغصب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. كتاب العتق، والعتق بكسر العين وسكون القاف بمعنى الحرية، بمعنى الحرية. والعتق في الشرع هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإثبات الحرية لها، فالعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وسمي العبد بالرقبة وخصت الرقبة دون سائر الأعضاء كما قال الإمام النووي رحمه الله، مع أن العتق يتناول الجميع، قال: لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج، فإذا اعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك، والله تعالى أعلم. فالعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. قال المؤلف رحمه الله: أفضل الرقاب أنفسها. أفضل الرقاب أنفسها، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فأغلاها وأنفسها عند أهلها هذه الرقبة أفضل الرقاب وأكثرها أجرا في عتقها. وجعل الله تبارك وتعالى الأجر العظيم في العتق، ورغب أيضا فيه تبارك وتعالى، وجعل العتق فكاكا للمسلم من النار كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. الذي يعتق رقبة الله تبارك وتعالى يعتق بكل عضو من أعضاء الرقبة عضوا من أعضاء المعتق من النار. وأيضا جاء في حديث أبي أمامة عند أحمد والترمذي وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه. فهذا أجر العتق. وكون أفضل الرقاب وأكثرها أجرا هي أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله دليله حديث سفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشته. فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فاعتقتني واشترطت علي. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح الحديث قال: لو قال رجل لعبده: أعتقك على أن تخدمني شهرا فقبل، أعتق في الحال وعليه خدمة شهر، ولو قال على أن تخدمني أبدا أو مطلقا يعتق في الحال وعليه قيمة رقبته للمولى. وهذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمة، وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء. وقال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق لأنه شرط لا يلاقي ملكا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في الإجارة أو في معناها. إذن جمهور الفقهاء لا يصححون هذا الشرط، جمهور الفقهاء لا يصححون هذا الشرط، ولكنه على الراجح هو شرط صحيح، هو شرط صحيح للحديث كما ذكر ابن قدامة رحمه الله. قال: وإن شرط به خدمة معلومة بعد العتق جاز. وبه قال عطاء وابن شبرمة. وقال مالك والزهري: لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد أشبه لو شرط ميراثه. لكن الصحيح الجواز. قال: ولنا يعني من يقول بالجواز دليله أنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعتق كل من صلى من سبي العرب وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي 3 سنوات. ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة أشبه ما لو شرطها قبل العتق، ولأنه شرط نفعا معلوما أشبه ما لو شرط عوضا معلوما. إذن الصحيح أن هذا الشرط جائز بدليل أثر عمر، وأيضا لأنه اشترط نفعا معلوما وهو الخدمة، وهو شبيه بما أنه لو شرط عوضا معلوما. فبما أنه لو شرط عوضا معلوما جاز، أيضا لو شرط كالمكاتب، يعني سيأتي ما هو المكاتب، أيضا لو شرط نفعا معلوما جاز. قال ابن قدامة: ولو نسلم أنه ينافي مقتضى العقد، فإن مقتضاه العقد عند الأداء، وهذا لا ينافي، فإن مقتضاه العتق عند الأداء وهذا لا ولا ينافي. إذن لا نسلم لهم أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هو أن يعتق عند الأداء، وهذا لا ينافي هذا، وهذا الشرط لا ينافي هذا المقتضى، والله تعالى أعلم. إذن يجوز هذا الشرط بدلالة الحديث وبما ذكره ابن قدامة رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن ملك رحمه عتق عليه، أي من ملك أحدا من محارمه فإنه يعتق ويكون حرا بمجرد تملكه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم بالنسبة للآباء والأبناء. ورد في ذلك حديث سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهذا الحديث وإن كان مختلف في صحته بين أهل العلم، لكن قال به جمهور أهل العلم بالنسبة للآباء والأبناء. قال الإمام النووي رحمه الله: وقال جماهير العلماء: يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا أو علون، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره. ومختصر ذلك أنه يعتق عمود النسب بكل حال. إذن جمهور أهل العلم على أنه يحصل العتق في الآباء والأمهات وإن علون، وفي الأبناء وإن سفلوا. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم خلافا لأهل الظاهر. لكن من قال أن عمود النسب الآباء وإن علون وإن علوا والأبناء وإن سفلوا، اختلفوا فيما وراء ذلك، يعني غير الآباء. عندما نقول الآباء، يعني الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علون، وعندما نقول الأبناء أي الذكور والإناث وإن سفلوا. فهذا قال به جمهور أهل العلم أنه يعتق بمجرد الملك. أما فيما وراء ذلك، اختلف أهل العلم في الإخوة وغيرهم من ذوي الأرحام. فقال الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يعتق غيرهما بالملك، لا الأخوة ولا غيرهم، فلا يعتق سوى الآباء والأبناء. أما الإمام مالك فله عدة روايات، منها أنه يعتق الآباء والأبناء فقط، ومنها ما قال في الرواية الأخرى أنه يعتق أيضا الأخوة. وأبو حنيفة قال: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة. وهذا قول مالك، قول ثالث الإمام مالك، والله تعالى أعلم. المهم عندنا جمهور أهل العلم قالوا بأنه يعتق الآباء والأبناء خلافا لأهل الظاهر. أما أهل الظاهر قالوا أنه لا يعتق أحد منهم لمجرد الملك، سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق. واحتجوا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذن ذهب أهل الظاهر لمفهوم هذا الحديث أنه لا يعتق بمجرد الملك، لكن جمهور أهل العلم قالوا أن معنى الحديث أنه لأنه تسبب في شراء والده، وشراء والده يترتب عليه عتقه، أضيف العتق إليه، فهذا هو معنى الحديث. وجمهور أهل العلم إذن خلافا لأهل الظاهر أنه بمجرد الملك يعتق الآباء ويعتق الأبناء، وفي الإخوة وغيرهم خلاف كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم. استدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لطم مملوكه أو ضربه فكفرته أن يعتقه. لكن ما معنى الكفارة هنا؟ هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه، فيه إزالة إثم ظلمه. ومما استدلوا به لعدم وجوب اعتاقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها، قالوا: ليس لنا خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. إذن هذا الحديث لا يوجب العتق بالضرب الخفيف واللطم، بل هو مندوب غير واجب لهذا الحديث، وهو أنهم لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا خادم غيرها، قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يجب اعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. إذن الضرب الخفيف أو اللطم أو كذا لا يوجب الاعتاق وجوبا، لكن هو مندوب ومستحب كفارة لما فعله، لكن على الوجوب ليس بواجب بالإجماع. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك، أو حرقه بنار، أو قطع عضو له، أو أفسده، أو نحو ذلك مما فيه مثله. فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده، ويكون ولاؤه له، ويعاقبه السلطان على فعله. وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. إذن الأمر الخفيف بالإجماع لا يعتق وجوبا وإنما استحبابا، لكن إذا كثر هذا الضرب، كان يكون ضربا مبرحا أو يقطع منه عضو أو يحرق بالنار أو يمثل به، فهنا اختلف أهل العلم. ذهب الإمام مالك والمالكية والليث بن سعد إلى أنه يعتق بمثل هذا الفعل، أما سائر العلماء قالوا أنه لا يعتق عليه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن آتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد. من أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني إذا كان هناك عبد مملوك بين رجلين أو أكثر، فقام أحد الشركاء بعتق هذا العبد، فهنا يعتق نصيبه من العبد، وهذا بالإجماع. إذا أعتق العبد فنصيبه يعتق إجماعا. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق، فهذا المعتق يعتق نصيبه مباشرة، لكن بالنسبة لنصيب شركائه فلا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون المعتق موسرا عنده مال، فإذا كان المعتق موسرا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبد يكون كله حرا من حين الإعتاق، وليس للشريك أن يطالب إلا بقيمة نصيبه من المعتق. إذن الشريك الأول هذا المعتق أعتق، فنصيبه أعتق بالاتفاق، ما في خلاف. فإذا كان هذا المعتق موسرا يعتق العبد كله، والشريك الثاني لا يحق له إلا أن يطالب بقيمة نصيبه من المعتق فقط، ويكون العبد معتقا بالكامل. والقول الآخر أنه لا يعتق بقية العبد إلا بدفع القيمة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وهو قول الإمام الشافعي. هذا في حال أن يكون المعتق موسرا عنده مال. أما إذا كان المعتق معسرا ليس عنده مال حال الإعتاق، فهنا يعتق نصيبه وينفذ العتق في نصيبه، ولا يطالب المعتق بشيء لأنه معسر، ولا يستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان، لحديث ابن عمر. وهذا المذهب كما قال الإمام النووي رحمه الله هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ومذهب أبي عبيد. إذن إذا كان معسرا يعتق نصيب المعتق، ونصيب الشريك يبقى كما هو، فيبقى العبد جزء منه معتق وجزء منه رقيقا، ولا يستسعى العبد. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أن العبد يستسعى، معنى يستسعى يعني يعتق مثلا نصفه ويبقى نصفه رقيقا، فهذا العبد يعمل ويأتي بالمال ويدفع للشريك الثاني نصيبه حتى يعتق. استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. وفي رواية: فإن لم يكن له مال، يعني المعتق ليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه. لكن هذه الزيادة، زيادة الاستسعاء، اختلف فيها أهل العلم، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من رأي قتادة. لذلك حصل الخلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. المهم أن العبد إذا كان مملوكا لشريكين مثلا، وأحد الشريكين أعتق هذا العبد، فهنا نصيب المعتق يعتق مباشرة، ونصيب الشريك الثاني على التفصيل الذي ذكرناه. إذا كان المعتق موسرا فهنا يعتق العبد كله، والشريك الثاني يطالب المعتق بنصيبه، بثمن حصته. أما إذا كان معسرا فيعتق نصف العبد، والنصف الثاني لا يعتق، في يبقى رقيقا، في قول جمهور أهل العلم. وقول آخر كما ذكرنا أنه يستسعى العبد، يعني يطالب أو يقال له اعمل وأتي بالمال وادفع ما بقي من نصيب الشريك الآخر حتى تعتق عتقا كاملا. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.